الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى مائدة جديدة من موائد العلم والإفتاء عبر شاشتكم الرسالة في برنامجكم المتجدد بوصلكم وتواصلكم يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطلع عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة إطلالة أخيرة في هذا الأسبوع، مرحبا بكم وبمتابعتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء طيلة دقائق وثواني هذا اللقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي يرحب به وأشكر له تجشمه وعناء الحضور معنا الاستديو. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم. بادئ كل حلقة في صدرها في بدايتها نرحب أيضا باتصالاتكم عبر وسائل التواصل التفر تباعا أولاها هاتف البرنامج. أنبه فقط بين يدي شيخ الكريم أذن أن هذا البرنامج هو برنامج إفتائي يتصدره كلمة توجيهية نستفيد منها في شأن من شؤوننا جميعا، يختلف تماما عن برنامج شرعة ومنهاج الذي تتابعون فيه شيخ الكريم أسبوعيا مغرب كل جمعة، ثمة قضايا يعرضها أخوة عبر تويتر وعبر غيره في شأن السياسة الشرعية، أعد الإخوة جميعا بعرضها مغرب كل جمعة بين يدي شيخ الكريم في برنامج شرعة ومنهج. الحديث في هذا اللقاء عن قضية سأل عنها الكثيرون والكثيرات، والحديث عنها الآن بالذات لأجل أن كثير من يستمع إلينا الآن أو نقول بعض يتوجه في أسفاره في الصيف مع حرارته اللاهبة إلى بعض بلدان العالم، فيقصد بعضهم ربما بلادا غربية كافرة. هل من إبانة لأحكام المسلم الذي ينوي السفر إلى بلاد الكفر سواء كان لعلاج أو لدراسة أو لسياحة بريئة كما يقول الكثيرون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بهذه المسألة، هذه لما حصل الانفتاح العالمي بين بلدان العالم وسهل التواصل وذلك أيضا عبر وسائل التنقل الحديثة وكذلك أيضا يسرة المادة وأفرتها بأيدي الناس، سهلت هذه السبل والوسائل فحققت كثيرا من المقاصد والرغبات التي تكون في جوف الناس، ومن ذلك التواصل وكذلك أيضا يسرة أمور التجارة وغير ذلك. ما يتعلق بالتواصل بين أفراد المسلمين وبين الشعوب الكافرة من جهة الإقامة فيها أو الورود إليها، هذا من الأمور التي توسع فيها الناس في زمننا، وتوسع فيها أيضا إطلاقات بعض العلماء من جهة الترخص بالذهاب إلى بلدان المشركين والقعود فيها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود وغيره من حديث قيس عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين. وهذا الخبر في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهران المشركين ذكر جانب الإقامة، وذلك أن المسلم مأمور بالهجرة والاجتماع في بلد الإسلام، والسبب في هذا وعلته أن المسلم إذا كان في بلد الكفر فإيمانه الذي في قلبه له حرارة تؤثر عليه الأجواء الموجودة لديه، وذلك ما يتعلق بما يقذف إلى قلبه مما يراه من مشاهدات وكذلك مسموعات وكذلك أيضا ما يشعر به أيضا من أمور عقلية وغير ذلك ومعنوية وما يجده في نفسه تذيب جذوة الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك مما يأتي الإنسان وربما يأتي بعد جيله. ولهذا المسلم الذي يقيم بين ظهران المشركين ويتزوج فيهم ثم يأتي جيل بعد ذلك ويأتي جيل، لا بد أن يأتي جيل بعد ذلك تحمل تنصرهم أو ربما تهودهم وغير ذلك، وهذا موجود في كثير من بلدان العالم، وهذا عكسي أيضا كما في المسلمين، من يأتي بلدان المسلمين يتأثرون بالإسلام ثم يقبلون عليه. أرادت الشريعة حياقة الحق الموجود لدى الإنسان وحذرت من الإقامة الدائمة في ذلك. أما ما يتعلق بالإتيان العارض، الإتيان العارض إتيان المسلمين لبلدان المشركين، نقول الإتيان العارض ينقسم في ذلك إلى أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك على مصلحة، وذلك إتيان الإنسان مثلا لعلاج أو مثلا الإنسان لتجارة يأتي إليها، أو الإنسان يتناول في ذلك علما لا يجده في بلده فيريد أن يأخذ ذلك العلم ثم يغادر محيطة وحذر، وكذلك أيضا أن يقيم شعائر دينه في ذلك البلد، فإن صيانة الدين أولى من صيانة غيره. فهذا النوع مما لا حرج فيه. وقد يتأكد باعتبار أن المسلمين إذا احتاجوا إلى شيء من التجارة أو الأطعمة التي تقوم به حياتهم فإن هذا أيضا يتأكد على المسلمين. القسم الثاني ما يتعلق بالذهاب إلى بلدان الكفر لغير المقاصد الحاجية والضرورية وما يسمى بالسياحة. السياحة في هذا على نوعين. النوع الأول أن يذهب الإنسان إلى بلد من بلدان الكفر في السياحة ويظهر من ذلك الأمور المحرمة التي لا يستطيع لها نكيرا ولا يستطيع أن يقيم دينه، فهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب بحال. وذلك أن الإنسان الذي يذهب إلى مواضع التفسخ والتعري وكذلك أيضا إلى مواضع الفواحش يراها وتراها عائلته وصغاره وكذلك أيضا من ولي أمره يمرون من الأسواق وكذلك أيضا الطرقات والشوارع ويرون التفسخ والتعري في الميادين والأسواق وكذلك أيضا في المتاجر وربما أيضا في الشوارع العامة أو الملاهي ويأتون إلى الشواطئ ونحو ذلك، فهذا يؤثر على النفوس، والله عز وجل أمر بإزالة المنكر وإنكاره، والإنسان لا يستطيع أن ينكر على جميع الخلق مما يراه. النوع الثاني من هذه الأنواع وما يتعلق بالذهاب إلى بلدان الكفر، لكن الإنسان لا يخالط تلك المنكرات، كالذين يذهبون إلى السياحة في القرى أو الضواحي البعيدة التي لا يرى الإنسان فيها المنكرات، يريد من ذلك شيئا من المقاصد المباحة، فنقول في ذلك إذا أقام شعيرة دينه وإذا اعترض لديه شيء من المنكر وبعد عنه مخالطة فهذا مما لا حرج فيه، كالذين يذهبون إلى القرى والهجر أو الأشياء البعيدة التي لا يشاهدون على سبيل الدوام من المنكر، وإنما يأتيهم المنكر اعتراضا من جهة العبور مع الطريق أو نحو ذلك، فالأصل في ذلك الإباحة إذا أقاموا شعيرة الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا أصلحوا ما يرون ولو كان على سبيل الاعتراض. أما ترخص كثير من الناس وتوسع في هذا الباب والإنسان يذهب إلى مواضع السياحة ومعه ذريته وكذلك أيضا ربما يؤثر على الإنسان على امرأته بجانب الحجاب وعلى بناته ومن معه أيضا من أولاده من جهة اللباس، ويرون الخمور ويرون أيضا المراقص ويرون أيضا التفسخ والسفور في هذا والتعري وظهور العورات التي يراها الإنسان، وقطعا أنه لا يستطيع في ذلك أن يغض طرفه إلا إذا أغلق الإنسان عينه لورود ذلك أمامه في كل من يراه. لا شك أن هذا من المحرمات ولا يقول بإباحته في جانب السياحة أحد، ولو ترخص في ذلك بعض أهل الفضل فأرى أن هذا من المجازفة في دين الله سبحانه وتعالى، والشريعة إنما حاطت الحق وحيطته في ذلك في عدم المخالطة ليس خوفا على الحق في ذاته وإنما خوفا على الإنسان باعتبار أن الإنسان ليس لديه آلة وهو وعاء يحمل الحق الذي أتاه الله عز وجل إياه. التأثر في ذلك يتأثر الإنسان إذا وجد عند نتن من الروائح الكريهة وكذلك أيضا السيئة وخالطها يسيرا ساعة وساعتين ثم يألفها بعد ذلك، وهي من الأمور النتنة يجدها الإنسان وراء معروفا، فكيف أيضا بالضلال يستسيغ الإنسان؟ لهذا فطرة الإنسان تستسيغ الشيء مع كثرة المخالطة، فكثرة المساس تفقد الإحساس، ولهذا يستسيغون التفسق والفجور. ولهذا تجد الإنسان إذا خالط تلك البلدان التي يشتهر فيها السفور والفجور وغير ذلك وأدام ذلك، إذا رآها في بلدان المسلمين لا يستنكرها، وإذا رأى من استنكر كأنه يستنكر الذي فعل هذا الإنكار. لماذا؟ لأنه قد ألف هذا الشيء ويرى أن هذا التداخل في خصوصيات الآخرين وأن هذا الأمر أمرا طبيعيا ونحو ذلك، ينزل معيار الفطرة والإيمان لديه بهذا السبب، لهذا جاءت الشريعة بهذه الحياطة. ثمت أناس الحقيقة وثمت مدرسة للأسف الشديد تدعو مثلا إلى أن يذهب الناس إلى تلك البلدان لينظروا ويدركوا ويغيروا من أفكارهم ويأتون بشيء جديد، وربما يدعون إلى التسامح، أن الإنسان إذا ذهب إلى هذه البلدان يخرج يأتي بعقلية متسامحة بخلاف الإنسان الذي يبقى فيما لديه. نقول العلم معرفة، والمعرفة يتناوله الإنسان في أي موضع، سواء أخذ الإنسان عن طريق التلقي أو عن طريق المخالطة العينية، وهذا يؤمن به سائر البشر، أن معرفة الإنسان بالنظر ومعرفة الإنسان أيضا بالخبرة لا بمخالطة الأفراد ولا بمخالطة المنكرات، وهذا أمر معلوم. أما ما يتعلق بتأثر الإنسان فالإنسان يتأثر الإنسان طبيعة وتتغير عقيدته ويتغير رأيه ونحو ذلك، لا علاقة هذا له بجانب قناعات جديدة أن تأتي الإنسان، نقول ليست هي قناعات جديدة وإنما هو شيء من التأثر في غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول حياطة الشريعة أولى من حياطة النفس وأولى من حياطة المال والترويح لها. الشريعة جاءت بالسعة في الحياة، جاءت في السعة في المال، جاءت في السعة أيضا في الترويح عن النفس، فلن النفس حق، ولكن قد حدث الشريعة ذلك لم تفلت هذه الجوانب وتجعل الإنسان يصلح ويمرح كيفما شاء.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. التوجيه ربما قبل أن نأتي على الأسئلة والأخوان أيضا يهيئون الاتصالات لمن يسافر أو ينوي السفر إلى تلك البلاد، أحيانا يعوز الدعاة هناك أو أهل الخير بعض الكتب النكرة، بعض تراجم القرآن الكريم المعتمدة، ونرى ممن يسافر من أهل اليسار والسعة، ممن في فطرته خير، في فطرته إيمان، هم يستمعون إليكم صح وضيلة، وهم يذهبون ربما إلى منتجعات بعيدة عن المدن، لكن حال ذهابهم إلى العاصمة، إلى عاصمة تلك البلاد، ألا يمكن الواحد منهم أن يرتب موعدا مع مركز إسلامي يمده ببعض الكتيبات؟
من حمل هم الإسلام لا شك أنه لا يخطو خطوة إلا وقد استحضر الواجب عليه في كل موضع وفي كل ارتحال، وذلك الإنسان الذي إذا أراد أن يذهب إلى بلد من البلدان سواء كان ذلك لعلاج أو تجارة أو سياحة فإنه يحمل هم الإسلام بين جنبه والواجب عليه في ذلك، ولهذا يلحظ في كثير من الناس ممن يحمل هذا الهم أنه يحمل معه مما لا يثقله ويؤدي في ذلك واجبا، ولو أثقله لكان ذلك حقيقا به باعتبار أن هذا من الأمور التي أوجد الله عز وجل لأجلها الخليقة من جهة عبادة الله وهداية الناس إلى طريق الحق، يحمل معه من الكتب بلغة القوم الذين يريد أن يذهب إليهم بتعليمهم بلغتهم أيا كانت لغتهم، سواء كان ذلك من الصوتيات أو كان ذلك أيضا من الكتب أو كان ذلك أيضا من المرئيات مع يسرها وسهولتها، فهذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها في كل موضع، ويحرص عليها أيضا الإنسان حتى لو كان ضعيفا، لا يلزم ذلك أن يكون داعية أو يكون عالما أو يكون مصلحا، بل إذا كان من عامة الناس أيضا، بل ربما إذا كان مخطئا ومن أهل الكبائر أيضا فإنه يتأكد له أن يؤدي الرسالة التي معه، يدعو الناس، يأخذ لديه من الكتب والمنشورات المطويات أو البطاقات التي يدعو الإنسان بها الناس أو غيره إلى الحق التي تحمل عبارات جيدة في الهداية إلى توحيد الله عز وجل وشرائع الإسلام.
أحسن الله إليكم. طيب نأخذ اتصال واحد فقط لأن لدي موضوع مهم جدا وشائك. نأخذ الأخت الكريمة أمة الله من اليمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي معن.
تفضلي.
سؤالي هو عندما أريد أن أصلي تمام أشك في النية ما نويت تمام.
أيوة.
بعدين لما سمعني.
أي أسمعك.
لما أريد أن أصلي تمام أحدد نفسي في النية أقول. ألو.
طيب.
تعرف.
أنت تسألين عن حكم الصلاة أنك تشكين أنك ما نويتي.
أيوة.
طيب. هل هناك سؤال آخر أختي كريمة؟
ها؟
هل لديك سؤال آخر؟
أيوة. سؤالي عندما أريد أن أصلي تمام أحدث نفسي وأقول أنا الآن أريد أن أصلي مثلاً صعب
الشهر. السؤال واضح.
هذا عملي صحيح؟
السؤال واضح. السؤال واضح. هل؟
تفضلي.
تفضلي.
ها؟
تفضلي.
سؤالي الثاني. هل يحتمل ان الانسان يصلي بدون نية؟ وكيف؟ تسمعني؟
طيب شكرا لكم، لعلكم يعني
لا
تسمعي تماما، انا سمعتك تماما، اسال الله عز وجل ان يشفيك مما اصابك من الشك والذي ابتلي به فئام حقيقه من امه محمد عليه الصلاه والسلام. سناتي الى موضوع النية تماما لانه يتوسع كثيرا في اشياء كثيره جدا ليس في شان الصلاه انما في شؤون عبادية كثيرة. أقف وقفة يسيرة أذن شيخي مع موضوع شائك بدأ يخرج إلينا ونحن نرى بوادر النصر المبين لإخواننا في سوريا. هناك من يمارس في الإعلام بين فينة وأخرى في قضايا الأمة الحساسة إشاعات لبعض القضايا ولبعض الكلمات ولبعض ربما المفاهيم يريدون بذلك قلب الحقائق. نرى أخيرا أنا أريد حقيقة أن يكون حديثكم عاما في كل ما من شأنه يعني يمس الإعلام. أخيرا نسمع من الإعلام أن الجهاد إخواننا في سوريا وقد أفتى بذلك العلماء ووجهتم أيضا حديثا مرارا في شأنه أنه إنما هو حرب عصابات والمفروض أن المسلم والمؤمن يعني ينأى بنفسه عن هذا الحرب هذه حرب العصابات وما إلى ذلك. المسلمون ممن يسمعون إلى الآن وهم يريدون هذا التوجيه أولا للتعاطي مع الإعلام وما يثيره ثم أخيرا مع ما يثيره أيضا حول قضية إخواننا الذين بدأوا يقطفون ثمار النصر.
مما لا شك فيه أن ما يحدث اليوم في سوريا من قتال المجاهدين لبشار ونظامه أن هذا جهاد مشروعا ولا يخالف في ذلك أحد ممن عرف الشريعة، وهذا أمر مستقر في العقل والنقل، وذلك أن الشريعة قد أوجبت على الإنسان أن يدفع الضر عن نفسه سواء كان ذلك في ماله أو دمه أو عرضه أو كان ذلك دينه من باب أولى. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث سعيد بن زيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أيضا في جملة من الأمور، أن الإنسان يدفع عن نفسه قدر وسعه وإمكانه ولو كان مالا، ولو كان مالا، فضلا أن يكون عن عرض أو كان دين، فإن هذا من باب أولى. وقد روى النسائي وغيره من حديث المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل قال: إن الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: ماذا أفعل؟ قال: استنصر به على من حولك من المسلمين. قال: إن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: استنصر به بالسلطان. قال: فإن السلطان عمني. فقال: استنصر. قال: قاتل دون مالك حتى تقتل أو تدفع مالك وتكون من شهداء الآخرة. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لأهمية جهاد الدفع عن المال والعرض، وكذلك أيضا من باب أولى الدين. الجهاد في سوريا في ضد نظام بشار ومن معه جهاد هو الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى أيضا، وعن الأعراض النصيرية العلوية، هي طائفة ضالة وخارجة من دين الإسلام، تكفرها حتى الاثني عشرية الجعفرية باعتبار مروقها من سائر المدارس ولو كانت مدرسة ضالة بعيدة، وذلك لبعدها عن النقل وبعدها عن العقل. لا يشك عاقل بأن الجهاد في سوريا هو جهاد شرعي، وأن من يقتل في سبيل الله عز وجل معنية صادقة خالصة مقبل غير مدبر أنه ترجى له الشهادة بإذن الله تعالى. والأدلة في ذلك في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال أهل الضلال والزي، خاصة مع ازدياد قوة المقاتلين أولئك الكتائب ضد هذا النظام الباغي، وذلك لشدة ظلمه وبغيه وعدوانه، فإنهم يجب عليهم أن يزيلوه، ولا ينبغي أن يلتفتوا لأمثال هذه الأقوال والدعاوى والإشاعات التي تخرج بين وقت وآخر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الجهاد في كتابه العظيم والدفع عن الأنفس وكذلك الدين، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة هنا الكفر، وقد اجتمع الكفر والدفع عن العرض وكذلك المال والنفس والأرض، كل ذلك قد اجتمع لدى المقاتلين في سوريا ضد نظام بشار وزمرته، مما يدل على أن هذا من أفضل الأعمال. ثم ينبغي أن نعلم أنه لو كان الذي يقاتل هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، لو وجد هناك من يخذل ويحذر من ذلك القتال، وقد حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يدعون إلى خلاف ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف والنبي غائب، وكيف ونحن في بعد قرون متعددة متطاولة الزمن، تزداد في ذلك الشبهات ويزداد في ذلك التلبيس. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم لما ذكر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، قالوا: لو نعلم القتال لاتبعناكم. يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تفعلونه ليس بقتال. وكذلك في قول الله جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني أنهم فرحوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس بقتال، وإنما في ذلك هو شيء من المجازفة والمخاطرة. لا شك أن هذا هو الضلال. كذلك أيضا ينبغي على وسائل الإعلام أن يتقوا الله جل وعلا، وينبغي أيضا على المنتسبين إلى العلم والفتوى والرأي وأهل الأقلام من أهل الإعلام والصحافة والمثقفين أن يتقوا الله عز وجل في حروفهم، وأن يعلموا أن الحق لا بد أن يقوله الإنسان قدر وسعه وإمكانه، وإذا لم يستطع الإنسان أن يقول الحق فلا أقل من ألا يقول الباطل، لأن التبعة في ذلك عظيمة، والكلمة أمانة، وكذلك أيضا القلم في ذلك هو لسان الإنسان الآخر وهو أمانة أيضا، أوجب الله عز وجل بحفظه وصونه، وذلك لهذا أقسم الله عز وجل به لجلالة أثره وعظمه على الناس. ثم ينبغي أن يعلم أن الحق سواء كان من فتية أو رأي أو كتابة أو فكر أو غير ذلك يكتنف هو جملة من المخاطر من أن يخرج حقا، أولها الجهل، وذلك أن الإنسان يجب عليه أن لا يتكلم إلا بعلم، والعلم في ذلك على نوعين: علم دليل وعلم تعليل. وعلم التعليل لا بد أن يعرف الإنسان الواقع حتى يخرج به بشيء من التعليل الذي يستطيع أن ينزل عليه الدليل، وأما إذا ملك شيئا من ذلك، ملك الدليل ولكنه لا يملك الواقعة ومعرفة فيها، فإن إنزاله للحكم قاصر، وإذا ملك التعليل ولكنه لا يملك الدليل، فإنه سيحكم بعاطفة مجردة. الجانب الآخر الذي أيضا من المخاطر هو الجانب الثاني ما يتعلق بتسييس الرأي وكذلك الأقلام والألسنة وكذلك أيضا الفتوى في هذا. هذه من الأمور الخطيرة التي بليت بها الأمة وليس في زماننا وإن في أزمنة أيضا متطاولة متباعدة. فينبغي على أهل العلم أن يتقوا الله عز وجل في أقوالهم وآرائهم وذلك أنهم ينوبون عن الله جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الافتراء عليه كذبا من أعظم الظلم. فالذين يكذبون على الله عز وجل يستحقون اللعنة، بل الذين يكتمون الحق يستحقون اللعنة حال وجوب قول ذلك. الأمر الثالث مما يكتنف الحق من أمور المخاطر هو التأثير على الإنسان، سواء كان ذلك من أمور الإعلام أو العامة أو الجماهير أو غير ذلك. ربما يفتن الإنسان، العامة لهم رأي وسياسة، يريدون مثلا أن الإنسان يكون له قول يوافق أهواءهم يوافق رغباتهم. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، أن يتقي الله عز وجل. ليس هو نائبا عن هؤلاء الناس ولا نائبا عن السياسات، وإنما هو يوقع عن الله سبحانه وتعالى بذلك بالحق الذي أتاه الله عز وجل عليه من كتاب وحكمة ومن رأي سديد صدق الله عز وجل فيه. لهذا ينبغي علينا أن نتقي الله وأن نعلم أن الكلمة أمانة وأن الأمانة ديانة، فينبغي للإنسان أن يؤديها كما حفظ عليها. فإن الإنسان حمل أمانة عظيمة، نأت الجبال والسماوات والأرض حملها فحملها الإنسان وهو ظلوم جهول. نعم،
اللهم استعان. ثمة أسئلة عاهد بها إخوة من قديم ومن حديث، إخوة سوريون. من سائل منهم عن إذن أبويه في جهاد الدفع، وهو يرى إخوانه ممن يجاهد هناك دفعا لهذا الصائل، فيقول هل إذن أبوي مشترط؟ ثم ماذا لو ذهبت وهما يريدان البقاء؟ سؤال آخر حتى لا أقطع عليكم حديثكم، من خرج من سوريا، دخل إليها زائرا لأهله ممن يعمل خارجها، واضطر بعد إقامة يسيرة في سوريا أثناء هاتين السنتين إلى العودة إلى بلاد عمله، هل يعتبر ممن فر من الزحف؟
بالنسبة للجهاد وتقسيمه على نوعين باعتبار جهاد الدفع وجهاد الطلب، وتقدم معنا في حلقة كاملة هذا التقسيم، وكذلك أيضا الإشارة إلى مسألة الاستئذان. وهذه المسألة إذا نزلنا مسألة الاستئذان في هذا على جهاد الدفع، فإن جهاد الدفع لا يشترط فيه استئذان، أما بالنسبة لجهاد الطلب فلا بد فيه من الاستئذان. ويختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تنزيل ذلك على الحوادث على اختلافها وأنواعها. فمن قرر أن نازلة معينة هي من جهاد الدفع فإنه يسقط في ذلك الشروط التي يجيبها في جهاده في جهاد الطلب، وهذا بمجموعها لا جميعها، واعتبار أن ثمة شروط لابد من توفرها في الجميع. وأما ما يتعلق بجهاد الطلب فإن جهاد الطلب له شروطه وضوابطه التي بيّن الله سبحانه وتعالى في مواضيع عديدة من كتابه، وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقيدات في ذلك أيضا في كلام بعض السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن جاء بعدهم.
صلى الله عليكم. الخروج بالدخول هل يعتبر فرار من الزحف؟
هو بالنسبة لخروج الإنسان ذهابه وإيابه يرجع الإنسان في ذلك إلى الوالي عليه. إذا كان ثمة الأمير الذي يقوده فإنه يستأذنه بذهابه ومجيئه، فإذا رخص له لزيارة أهله ورخص له مثلا لعودة لعلاج أو لعودة مثلا لتبضع أو ربما أيضا لاستراحة وينابه في ذلك غيره ولا يوجد خلل في الجهاد، فإن هذا من الأمور التي رخص فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتراوحون في أداء الواجبات، منهم من يرجع لأجل العلم، فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة فرخص الله عز وجل برجوع طائفة من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين حتى تتكافى وتتوازن في ذلك المصالح.
أحسن إليكم وشكر الله لكم. الحديث يترى في شأن الجهاد، أعيد الإخوة والأخوات بطرحه إن تواصلوا معنا أيضا في برنامج شرع ومنهاج. أعود إلى أسئلة السائلين، أبدأ بالمتصلة الكريمة أمة الله من اليمن، لعل الإخوة يهيئون أيضا شيئا من الاتصالات. أختي أمة الله، لعل أستأذنكم شيخا أن يكون الحديث عاما ما دام فتحت المجال في شأن النية. بعض الناس يشك في نيته في أداء العبادة، في وضوء، في تكبيرة الإحرام، في الصلاة بشكل عام، وبعضهم يصل الشك به إلى الطلاق، هل طلق لم يطلق؟
هذه الوسوسة النفسية التي تطرأ في نفوس كثير من الناس في أمور العبادات هي من الأمور الخطيرة التي تتنامى، وخطرتها في تناميها أن لا تتوقف عند حد، وذلك أنها تتعدى في ذات العبادة التي تقع من الإنسان وربما يتجاوزها في ذلك الإنسان إلى عبادة أخرى. فمن وسوس في الطهارة يوسوس في الصلاة، ثم يوسوس بعد ذلك في أمور الطلاق والزكاة والصيام وغير ذلك. ولهذا نقول إن من علاج الوسواس في هذا أولا أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، باعتبار أن الشيطان يتمكن من الإنسان في هذا الجانب في جانب الوسوسة، فيكثر من ذلك على الله عز وجل أن يحميه. الجانب الثاني في هذا أن يكثر الإنسان من الالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء أن يجنبه الله عز وجل ذلك ويحميه، فإن الله عز وجل قريب ويستجيب أيضا للمضطر إذا دعا ويكشف السوء. ولهذا نقول للإنسان أن يكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن عرض ذلك، بل لم يسأل الله يغضب عليه كما جاء في الترمذي وغيره. الأمر الثالث في هذا هو أن الإنسان يتفقه في الأحكام الشرعية، وكثير من الموسوسين يهربون من مواضع يظن فيها الخطأ عليه، وذلك أن الإنسان مثلا يوسوس أنه لم يقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة، ثم يعيدها مرتين وثلاثة وأربعة، لكن لو تفقه أن إعادة الفاتحة مرتين وثلاثة أن هذا يعني إعادة ركن، كالإنسان الذي يركع مرتين، فإذا ركع مرتين فإنه يبطل الصلاة، إذن هو محصور بين ترك الأولى وبين الإتيان بالثانية، وكلها تبطل الصلاة. ولهذا نقول الإنسان ينبغي أن يتفقه في مثل هذا حتى لا يقع في شيء من المخالفة. الأمر الرابع في هذا أن يعرض الإنسان نفسه على أهل الخبرة والدراية، سواء من العلم الذين لديهم خبرة نفسية وتربوية، كذلك أيضا إلى أهل الطب الذين يعرفون مداخل النفوس وطريقة علاجها.
أحسن عليكم، وقفة يسيرة نذين ثم مع اتصالات الإخوة والأخوات الكرام. هذه أختي هند من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة لو سمحت لي.
تفضلي. الأول
سؤالي الأول، عندي نقط في الوضوء لخروج الريح، متوضأ يخرج الريح من أول ما بديت الصلاة، يعني ما بقعدش حتى أربع ساعة أو عشر دقايق هيك يطلع الريح، ما يستعمل شيء، لكن وقت الصلاة ما فيني شيء.
طيب
السؤال الثاني، السؤال الثاني عندي كل ما نقرأ يعني مثلا في الكتب كتب هذا كتب ابن العثيمين او السيد السائق او رياض الصالحين ينزل مني المية، او حتى كان احد الشيوخ في دروس او حاجة ينزل مني الماء، لا ادري ما حكم هذا الماء.
ينزل منك الماء بعد قراءة الكتب؟
ايه، لو انا هنا قراءة الكتب مثلا في تفقه في الدين او في شيء في كتب ابن العثيمين مثل رياض الصالحين او
السائق او كتب الشريعة في نقض الوضوء.
ايه
عندنا نقض الوضوء.
طيب طيب السؤال آخر أختي الكريمة.
السؤال لاقت المسح في الوضوء على الشعر،
أيوة.
كيف يبدأ؟ نبي نعرف من يبدأ له وننتهي.
شكرا لك يا أختي هند. أيضا شكرا لك. معي أيضا أخي عبد الله من السعودية، تفضل. أختي هند معك سؤال أختي. طيب لم أسمعها جيدا، قالت سؤال وأنا أخذت الثالث. أخي عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. أنا شيخ نظرت على نفسي من أجل إجبارها على يعني إجبارها على شيء أخفض من وزني كذا كيلو في شهر معين، وإذا ما أخذت وزني في هذا الشهر بأدفع مبلغ من المال، انتهى الشهر ولم أعش اسمها عند الوزن المحدد اللي أنا حددته، فمبلغ هذا اللي أخذت فيه إن أدفعت المدة ولم أدفعه كذا، نظرت يعني بس إني أدفع مبلغ لكن ما حددت إيش الشيء اللي أدفع فيه، فانتهت الفترة هذه، أنا شعري أنا أدفع المبلغ هذه ولا خسارة ولا أحطها في أي مجال من أنواع الصدقة هذا المبلغ.
طيب شكرا لك يا اخي عبد الله. معنا متصلون. طيب معنا من الجزائر اخي الكريم عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير الله يحفظك.
شيخ عندي سؤال لو تفضلت. نحن في الجزائر يا شيخ لا تقام عندنا الحدود، فمثلا الرجل لو كبيرة لها حد مثلا كبيرة الزنا وتاب إلى الله عز وجل، هل كيف يمكنه أن يجتنب عذاب الله عز وجل بعد أن وقع فيها؟
طيب غيره؟
جزاك الله خير.
شكرا.
السلام عليكم.
شكرا للسائل جميعا، شكرا للإخوة والأخوات الكرام. أعود إلى أسئلة تويتر أرضي الإخوة أيضا السائلين عبر تويتر. هذا أخي عبد الله الحضيري يقول عبر تويتر: ما ضابط البدعة؟
بالنسبة للبدعة، البدعة في ذاته الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وليس المراد بذلك بالابتداع هو ما كان في أمر الناس مما لم يكن في ذلك دينا وتعبدا، فإن هذا من الأمور المحدثة في اللباس والشراب وفي المأكل والمشرب وكذلك المسكن والمركب، فإن هذا من الأمور التي هي من شأن الناس لا في أمر الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وكذلك أيضا في حديث عائشة الآخر: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، وهو في الصحيح. وكذلك أيضا في حديث العرباض بن ساري عليه رضوان الله كما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحدثات الأمور. وفي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء هذا تحذير في البدعة، المراد بالسبل هنا في ذلك هي البدع والشبهات، كما روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أن المراد بالسبل هي البدع والشبهات. فهذه البدع المحدثة التي تأتي في دين الله سبحانه وتعالى هي التي من إحداث عبادة أو كذلك أيضا ذكر، سواء كان صلاة أو قراءة أو عملا أو ربما أيضا حتى اعتقادا، فإن هذا يدخل في دائرة الابتداع. لهذا نقول إن البدعة في هذا ألا يحدث الإنسان عبادة، وألا يحدث للعبادة زمنا لم يشرع، سواء كانت العبادة في ذاتها مشروعة من جهة الأصل أو هي مشروعة ولكن أوجد لها زمانا أو أوجد لها مكانا، فهي في ذاتها وكذلك أيضا فيما اقترن بها من جهة الزمان والمكان لابد أن يدل عليه الدليل. فما لم يدل عليه الدليل من جهة الإطلاق، الشريعة أذنت بقراءة القرآن في كل موضع، فالإنسان يقرأ ما شاء، لكن ليس له أن يخصص دقيقة معينة أو ساعة معينة يقرأ فيها ذكرا معينا وقراءة معينة لا يوجد في ذلك سبب، فهذا يكون من البدعة. لهذا نقول إن البدعة هو ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات، سواء كان ذلك بصفة أو زمان أو مكان. فهذا هو خلاصة معنى البدعة. وأما تقسيم الناس إلى بدعة حسنة وسيئة، هذا التقسيم فيما رأناه في نظره في جانب العبادات، أما ما يتعلق بأمر الدنيا فهذا أمر سهل التقسيم بذلك سعة. وأما ما جاء في حديث في قول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة ابتدع عمر فيما يتعلق بأمر صلاة التراويح، فهذا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، أي أنه أحيا شيئا، فالشيء الذي لم يكن ثم أحيي وكان موجودا قبل ذلك مشروعا يسمى له ابتدع وأحدث مع وجوده قبل ذلك، ولكن أبدعه لهذا الجيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام رمضان في الصحابة ثلاث ليالي، وكذلك أيضا كان موجودا، كان الناس يصلون في بيوتهم، ولكن لما انشغل أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وخشي النبي أن تفرض على الناس، فلما توفي زالت هذه الخشية، أبو بكر انشغل بقتال المرتدين، ثم لما كان عمر أعاد الأمر إلى ما كان عليه لاجتماع الناس وتألفهم في المدينة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أبدأ بأسئلة أختي هند، قلت أذن لي ولأذن لشيخي أن يكون سؤالا عاما. هي سألت عن الريح بعد الوضوء، تعاني ويعاني كثيرون أيضا ربما من خروج الريح متكرر كل عشر دقائق، هذا الخروج إذا كان حقيقيا أو كان وهما هل هو الحكم سواء؟ ثم أيضا ما الشأن في من يشكو سلسا من البول؟
بالنسبة لشك الإنسان نقول إن شك الإنسان في ذلك على حالين: الحالة الأولى إذا كان الإنسان في الصلاة فشك الإنسان في صلاته أنه خرج منه شيء أم لم يخرج ولم يقطع بذلك، فإنه لا يلتفت إلى هذا إذا كان في الصلاة، فإن هذا من قوة الشيطان أن يأتي الإنسان في مواضع العبادة فإنه ينشط في مثل هذا الموضع ما لا ينشط في غيره. أما الوسوسة التي والشك الذي يأتي الإنسان قبل ذلك فإن نقول في مثل هذا الأمر أن الإنسان في هذا على حالين: حال الأولى مع غلبة الظن، إذا غلب على ظن الإنسان ولم يتيقن أنه نجس فنقول يأخذ بغلبة الظن. أما الشك والتردد بين أمرين ولم يجزم الإنسان بذلك فنقول لا يلتفت إلى الشك ويأخذ باليقين، واليقين في ذلك ما استقر عليه حال الإنسان. إذا تطهر ثم شك بالطهارة هل توضأ أم لا، فإنه حين هل نقض الوضوء أم لا فيكون متطهرا، وأما إذا كان نقض وضوءه فشك هل تطهر أم لا فيرجع إلى يقينه والأصل في ذلك أنه لم يتوضأ. أما السؤال الثاني ما يتعلق بسلس البول، سلس البول أو المرأة المستحاضة التي يخرج من الدم الغير من غير إرادة، أو كذلك أيضا من يخرج منه القدر من غير إرادة كبعض المرضى أو المشلولين أو نحو ذلك، ما هي أحوالهم؟
هو أيضا
أي هذا أيا كان كل ما كان خرج من السبيلين من غير إرادة الإنسان، ما حكم الإنسان في مثل هذا؟ نقول حكم الإنسان في مثل هذا أنه يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، يعني إذا أذن المؤذن فإنه يتوضأ ثم يصلي. خرج قبل الصلاة شيئا، خرج قبل الصلاة شيء من السبيلين، فنقول حينئذ لا حرج عليه، يصلي ويصلي النافلة أيضا التي بعدها، يصلي النافلة التي بعدها أو التي قبلها من باب أولى. وأما ما كان من الصلاة الأخرى فإذا انتهى انقضى صلاة الظهر ودخلت صلاة العصر يتوضأ مرة أخرى. من الناس من يشق عليه هذا، يقول يشق عليه هذا الأمر شديدا وأن يصعب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، نقول هذا عليه بالجمع الصوري، وذلك أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها بما لا تخرج الصلاة، ثم يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي الظهر، ثم بعد ذلك يكون قد دخل وقت العصر في الدقائق الأخيرة، فيصلي الإنسان بعد ذلك العصر بوضوء واحد، وهذا هو الجمع الصوري، سواء كان ذلك للمرأة الحائض أو لمن به سلس بول أو غائط أو ريح.
بالنسبة للتحفظ كرسف القطن وغيره،
هو بالنسبة للتحفظ الأمور القطنية أو كذلك الأقمشة الحديثة الإنسان يستعملها سواء كان رجل أو امرأة، وذلك حتى لا تصل النجاسة إلى البدن، لأن ثمت أحكام لدينا نجاسة الإنسان وكذلك تنجس البدن، تنجس البدن وتنجس اللباس، فينبغي الإنسان إذا تعذر عليه الأمن من خروج شيء من السبيلين فينبغي عليه أن يحتاط لما عداها، لا يجعل ذلك مجالا واسعا في جسده ولباسه.
سؤال أختي الثاني عن مسح الرأس بالنسبة للمرأة، أنا أضم إليه الرجل أيضا، كيفيته كيف يبدأ متى يبدأ؟
هو بالنسبة للوضوء نقول الوضوء في ذلك أن الإنسان يبتدي من ناصيته ثم يرجع إلى قفاه بكامل كفيه اليمنى على جهة اليمنى واليسرى على جهة اليسرى، ثم يرجع بعد ذلك إلى أوله، وذلك في حال وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أنا كما جاء في الصحيحين لما توضأ مسح رأسه وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بدأ بالعكس فلا حرج في ذلك، فلا حرج في هذا، ولو ذهب أيضا بيديه بكفيه إلى الخلف ولم يرجع نقول أدى أيضا المسح، ولو مسح بكف واحدة فلا حرج عليه. أما ما المقدار الواجب في هذا من جهة المسح؟ المقدار الواجب في هذا من جهة المسح أن الإنسان يمسح غالب الرأس، غالب الرأس. بعض العلماء يقول لا حرج عليه أن يمسح ما يطلق عليه الرأس فيجزئ في هذا، سواء كان ذلك الناصية أو كان ذلك مثلا مؤخرة الرأس الذي يعرف الله أعلم أنه هو الغالب الأغلب في هذا أنه هو الأولى، وبعض العلماء يقول مثلا الشعرات اليسيرة أو شيء من هذا، أرى الذي أن هذا القول قول مرجوح.
لو كان طويلا الضفائر للرجل والمرأة هل أيضا يمسح عليه؟
هو بالنسبة للضفائر المرأة تمسح في هذا، تمسح شعرها ثم تمر يديها على ضفائرها، كذلك أيضا إذا كان لم يكن لديها ضفائر وإنما كان الشعر مسترسلا، إذا استرسل الشعر فإنه يأتي على الشعر كما يأتي على أصله في رأسه.
والرجل كذلك؟
وكذلك الرجل.
أحسن عليكم. سؤالها الثالث أختي هند عن قراءتها بعض كتب العلم، لا مستبين سؤالها لكن يبدو أنها تسأل عن التعاطي للعلم، قراءة كتب العلم التفسير كذا وهي على غير طهارة.
وبالنسبة لمس المصحف نقول مس المصحف بالنسبة لمن عليه حدث على نوعين، بالنسبة للحدث الأكبر فهذا قولا واحدا ولا أعلم في ذلك من يخالف في هذا الباب في القرون الأولى في مس المصحف أنه لا يجوز، وأما بالنسبة للحدث الأصغر والإنسان الذي يكون لا يكون عليه جنابة ولا يكون على المرأة حيض ثم يكون عليه ناقض من النواقض الوضوء ثم يريد أن يمس، هذه المسألة عامة العلماء منهم ما يحكي الاتفاق على هذا أيضا على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف، ويستدلون بعموم قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وهذا إنما هو في اللوح المحفوظ والمقصود بذلك الملائكة، لأن الملائكة هم المطهرون، والمؤمن إذا توضأ يقال له متطهر لا يقال له مطهر، ويستدلون أيضا بما جاء في حديث عمرو بن حزم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. وجاء عن سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى في خبر يرويه عنه ابنه أنه أمره أن يتوضأ لما نقض وضوءه وكان يقرأ القرآن. وأما بالنسبة لقراءة القرآن من غير مس لشيء من المصحف ونحو ذلك، سواء كان ذلك بالحدث الأكبر أو الأصغر، فهذا من موضع الخلاف. بالنسبة للحدث الأكبر جمهور العلماء على المنع. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه لا حرج عليه، وكان يقرأ القرآن كما رواه عنه باء بن منذر عليه رحمة الله وقال ما في صدري أكثر. وأما بالنسبة للحدث الأصغر فإنه يقرأ القرآن ما شاء، وقد ثبت هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن عمر دخل الخلاء ثم خرج منه فأخذ يقرأ القرآن، فقيل له في ذلك قال تقرأ القرآن وعليك حدث، فقال من أفتاك بهذا أمسيلمة، يعني أنه على بينة وأن مثل هذا الأمر لا يلتفت إليه وما المانع. أما بالنسبة للمس فالأفضل أن يمس، لكن إذا مس بحدث أصغر من غير مس للورق كمثل الجلادة ونحو ذلك، أو مثل يلبس قفاز أو المرأة تلبس قفاز أو قماش، فهذا مما لا حرج فيه. أما بالنسبة لكتب العلماء،
قبل كتب العلماء، فعل الصحابي كان عن ظهر غيب يقرأ.
نعم يقرأ عن ظهر غيب، بينا هذا، يتكلم غيبا كما جاء عن عمر، وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عباس. عمر يقرأ في حدث الأصغر، وابن عباس يقرأ في الحدث الأكبر. وأما بالنسبة لما يتعلق بكتب العلماء، نقول كتب العلماء منها يدخل في هذا التفسير وكذلك غيرها مما في أحكام الكتب على نوعين. أنواع فيها آيات الله أكثر من غيرها، فإذا كان فيها آيات الله أكثر من غيرها فيتأخذ حكم المصاحف، وذلك كتب التفسير التي تبين معاني الكلمات، ومعاني الكلمات تأتي بكلمة ولا تبين التي تليها، وهذا يؤخذ بداهة أنه كتاب قرآن وعلى حاشيته تفسير لبعض الكلمات لا لجميعها، فهو قطع القرآن أكثر من ذلك، فهو كتاب قرآن بحاشيته شيء من التفسير، فهذا يأخذ حكم القرآن. وأما بالنسبة للكتب التي يكثر فيها كلام العلماء أكثر من كلام الله، فنقول حينئذ هذه ليست قرآن، هذه كتب تفسير أو كتب فقه أو كتب أحكام أو غيرها من الكتب التي ترد فيها في كلام الله عز وجل، فيجوز للإنسان أن يقرأها. ومن باب أولى ما يتعلق بالسنة، إذا قلنا بجواز هذا فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كصحيح البخاري ومسلم وغيرها من السنن وغير ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا أرى في ذلك بأسا أن يمسها الإنسان ولو لم يكن عليه طهارة. من باب أولى كتب العلماء ومنظومات الأشعار في الآداب والتربية والسلوك لا حرج في هذا، لكن يستحب الإنسان أن يكون على طهارة عموما ولو لذكر الله العام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كما جاء في الصحيح.
أخي عبد الله من السعودية يسأل عن نذره، لي وقفة إن أذنتم، لم أسأله عن لفظه، هل يكون النذر بأي لفظ؟ ثم ماذا عن النذر؟ ليس لأجل فقط أطر النفس على أو عقابها على إذا لم تنقص وزنا مثلا أو يتخلى عن عادة سيئة، أحيانا ينذر إذا فعل معصية أن يفعل كذا وكذا.
هو بالنسبة لبعض الناس ينذر نذرا أنه كلما فعل شيئا فعليه كذا، أو كلما لم يستطع أن يقوم بهذا الشيء فعليه كذا، وربما بعضهم يلزم نفسه بأشياء شاقة، وذلك أنه يقول مثلا أنني إذا خرجت من منزلي كلما أخرج إلى فلان فإني أفعل كذا وأفعل كذا، حتى لا يطيق الإنسان. وبعضهم يسأل حتى عن أشياء محرمة كالذين يتناولوا الدخان، يحلف أنه كلما شربت واحدة فإني علي بكذا وكذا، ثم يسرف على نفسه في ذلك ويظن أنه قد تراكم عليه في هذا الشيء كثير. أولا نقول أنه يجب عليه أن يقلع عن هذا باعتبار أنه أمر محرم، وعهد الله في هذا أشد من نذره، باعتبار أن الله عز وجل أمنه على نفسه، فيجب عليه أن يلتزم بأمر الله أعظم من التزامه بنذره، ثم أكد ذلك بنذره فوجب عليه أن يلتزم. أما بالنسبة للنذر فالذي أرى في هذا أنه يجب عليه كفارة واحدة، أنه يجب عليه كفارة واحدة. بعض العلماء يرى أن التشديد في مثل هذا وهو مضاعفة الكفارة في أمر المحرمات حتى يقلع الإنسان في هذا من باب التغيظ، وهذا وجه يقول به بعض العلماء.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لشأنه لم يحدد مبلغا، قال آخر الشهر أخرج مبلغ، ولم يحدد حتى الجهة التي يخرج،
لا بأس بذلك، يخرج مبلغ ويكون في الزكاة، لأن الزكاة آكد من الصدقة حتى تبرأ ذمته في أقصى ما يجب عليه أن يدفع، فيدفعه في الأصناف الثمانية، ويخرج من المبلغ مما يطعم الإنسان وزيادة حتى يخرج أيضا من ذمة ذلك، ولو أخرج من ذلك ما يوازي كفارة اليمين وزيادة فهذا هو أقرب إلى إبراء الذمة أيضا.
لو أراد أن يترك نذره يتخلص منه ممن سمعنا الآن وهو متعلق بنذر،
وهو بالنسبة للنذر إذا كان على الإنسان، نقول النذر الأصل للإنسان أنه ينبغي له أن لا ينذر، لأن النذر هو يستخرج به من البخيل، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يخرج مالا فإنه ينذر على نفسه حتى يخرج المال. نقول لا يمتن الإنسان على الله عز وجل بحيث لا يخرج هذا إلا بإلزام نفسه، بل ينبغي أن يخرجه بشرح صدر وإقبال على الله عز وجل، فهذا أعظم. ولكن الوفاء بالنذر أيضا واجب، وذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى، فالوفاء بالنذر محمود. ولكن ذات النذر شيء والوفاء به شيء آخر، فذات النذر ينبغي للإنسان أن ألا يتجوز فيه. ولهذا نقول إن بالنسبة للنذر تكون على الإنسان الطاعات يجب عليه أن يفي بها، وبالنسبة للمباحات كذلك يجب لمقام النذر، بالنسبة للمحرمات يحرم على الإنسان أن يفي بنذره، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله كما جاء في الحديث.
أحسن عليكم. أختم بسؤال المتصل الكريم أخي عبد الله من الجزائر، وسؤاله بات سؤالا تقريبا شبه أسبوعي، لن نقل والله يقترب من اليومي، في شأن إقامة الحدود في البلدان التي تحررت من طغاتها.
بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله في الجزائر، وهو يسأل عن بعض المحرمات التي تستوجب حدودا ولكن هذه البلدان لا تقيم في ذلك الحدود، نقول لا علاقة للذنوب وكذلك أيضا الحدود بالتوبة، وذلك أن الإنسان قد يتوب إذا كان الحق بينه وبين الله عز وجل ولو لم يقم عليه الحد، كالذي يشرب الخمر أو يقوم مثلا بالزنا أو مثلا بشيء من الأمور البرمو أشد من ذلك من الكفريات كالسحر وغير هذا. فنقول فما يجب على الإنسان في هذا أن يتوب الله عز وجل وأن يقلع على الذنب وأن يكثر من الاستغفار، وكذلك أيضا من أسباب التوبة التي تقرب إلى الله عز وجل في هذا وتدل على صدق الإنسان في توبته من الصدقة والإقلاع عن الذنب وعن موضعه وعن أهله، فإن هذا من قرائن التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب الإنسان لو لم يقم عليه الحد. وأما بالنسبة لسؤاله في البلدان التي يعني كالجزائر التي لا يقام فيها شرعة الله سبحانه وتعالى، ما حال المسلمين؟ نقول حال المسلمين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق، وكذلك أيضا عليهم أن يقوموا بأمر الله عز وجل فيما يتعلق في الحكومات التي لا تطبق شرعة الله، بذلك بدعوتهم وتحذيرهم من مغبة هذا الأمر وبيان حكم الله عز وجل فيهم، بأن من شرع الحرام وكذلك جعل الحرام حلالا والحلال حراما من دون الله عز وجل في قوانينه، هذا لا يقول بإسلامه أحد، لا من المتقدمين أو المتأخرين. ولا شك أن من يقول بإسلام من حرم الحلال القطعية وحل الحرام القطعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم بذلك وقال بإسلامه فهو زنديق، وذلك أنه لا يخالف في هذا أحد من أئمة الإسلام على طوائفهم، حتى طوائف من المرجئة لا يقولون بهذا الشيء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، يعني لا نحل شيئا بحيث يأخذ الناس بأقوالنا باعتبار أن الله عز وجل قضى في هذا الأمر، وكذلك في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأربابا في ذلك أنهم شرعوا لهم شيئا فأخذوه من دون الله عز وجل تشريعا، وكذلك في قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الله عز وجل الحكم إليه وسماه عبادة، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد عبده من دون الله. فيتحذر الحكومات، يحذر الناس، يحذر العلماء بدرية مغبة هذا الأمر، وأن الأنظمة التي تقوم بها هذه أنظمة كفرية، وكذلك أيضا الحكام الذين يرعون ذلك هم حكام كافرون خارجون من دين الإسلام ولا يخالف في هذا أحد.
أحسن عليكم. مناهضتهم الخروج عليهم لها ضوابط يبدو سيأتي حديث عنها في شرع من
هذه مسألة أخرى في مسألة الخروج لا تعلق بها القدرة والمفاسد المتعلقة في هذا،
يعني لا أريد أن من أخي عبد الله أن يأخذ فتوى الشيخ بأنها يتعلق فقط في قضية معينة جزئية في مسألة الحديث عن شأن السياسة الشرعية يحتاج إلى تأصيل، أعدكم بإذن الله أن أعرض هذه القضايا بين يدي شيخي في البرنامج.
ونحن تكلمنا في هذه القضية في شرع منهاج في تطبيق الشريعة في تحكيم الشريعة فصلنا هنا.
ممكن أن تعود أيضا إلى شرع منهاج تطبيق الشريعة الحلقة الأخيرة يبدو.
نعم.
أخي ألتفت إلى أسئلة تويتر، سعود عبد العزيز يسأل سؤالا أنا أجعله عاما نثنتم، الحال للرجل المرأة إذا دخل المسجد والإمام راكع ثم رفع من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده، هو يقول السؤال إذا سواء كان يرى الإمام أو لم يره، إن كان قد رآه ورآه قد استتم قائما ولما يقول سمع الله ثم قال سمع الله لمن حمده أو هي أيضا رأت، فهل يجوز له أن يدخل وقد رأى الإمام قد استتم ولما يقول هذا، أم هو القول أم هو العمدة على قول الإمام أيا كانت حالته؟
هو بالنسبة للمأموم إذا دخل على الإمام والإمام على حال على أي حال كان فينبغي له أن يتابعه، وقد جاء في حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وجاء في لفظ آخر قال إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام راكع فليركع، وإذا جاء هو والإمام أو أتى الصلاة والإمام ساجد فليسجد. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يبادر عليه بل حتى لو كان في التشهد الأخير. وأما بالنسبة ما يفعل الإنسان إذا قام من الركوع أو سمعه يقول سمع الله لمن حمده ولا يدري هل الإمام في ذلك هل الإمام في ذلك رفع بدنه أم تلفظ تلفظا، نقول الإنسان في ذلك لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان يرى الإمام في ذاته فالعبرة بالرؤية وليس العبرة باللفظ، وإذا لم يرفع ببدنه ولو تلفظ به سمع الله لمن حمده فنقول حينئذ ركوع حينئذ صحيح. أما إذا رآه رفع ولو لم يتكلم أو سمعه في ذلك فنقول العبرة في حال الرؤية بالرفع أو عدمه معتبرة، وأما بالنسبة لسماع الصوت لمن لم يرى فهي معتبرة تأخذ حكم الرفع لأن ذلك دلالة على الانتقال، وبها يؤخذ الاعتبار من جهة المتابعة أن الإنسان يتبع الإمام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان يتابع الإمام بناء على صوته إذا كبر فكبروا، أي أنه يتبع الإنسان باللفظ. وأما بالنسبة للإنسان الذي رأى الإمام يرفع عمدا ثم ركع ثم تبع الإمام فهذه المسألة قد وقع فيها خلاف، وجاء الإمام أحمد عليه رحمة الله القول بصحة ذلك في رواية عنه. ونقول إذا لم يعتذر الإمام قائما وفعل الإنسان صلاة لا حرج فيها، ولكن إذا اعتذر الإمام فليس له، نقول فاتت الركعة في ذلك ويقضيها في نهاية الصلاة.
السلام عليكم، أنا أقف مع الإمام، هل الأولى والسنة الهدي النبوي أن يقول سمع الله الحمد بعد أن يستتم قائما أم يقولها في حال انتقاله؟
هو بالنسبة للإمام إذا ارتفع إذا كان راكعا ثم بدأ بالارتفاع في نهاية الارتفاع يقول سمع الله لمن حمده، يعني بعد اتياني بالعمل، كذلك أيضا في سجوده إذا هوى
والتكبيرات كلها،
وكذلك أيضا التكبيرات لا يقولها الإنسان وهو قائم. بعض الأئمة يستشكل هذا، يكون مثلا بعض الأئمة يرى من الصالح أن يقولها هو قائم، وذلك لأن الميكروفونات مرتفعة، وإذا أراد أن يركع وضع رأسه وركع ثم لا يسمعه من خلفه وذلك لكثرة الناس. نقول هذه أمور تتقيد بها مصالح الشرعية، ولكن الأصل في ذلك أن الإنسان لا يقول سمع الله لمن حمده ولا يكبر إلا وقد اعتدل أو قارب الاعتدال.
أحسن عليكم. والركوع أيضا إذا قارب الركوع،
وكذلك الركوع والرفع منه، وكذلك أيضا رفع التشهد الأول في الثلاثية والرباعية،
وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام.
نعم، وجاء في ذلك حديث كثيرة تدل على هذا،
لأن ثمة أئمة يعني أنكر عليهم أن عليه الصلاة والسلام كان يقولها في أثناء الانتقال من ركن إلى ركن.
هو يقولها النبي عليه الصلاة والسلام إذا قارب الإتمام أو أتم، ولهذا في السجود إذا هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث عن أسئلة السائلين يطول، إنما سأخذ سؤالا سؤالا من كل سائل عبر تويتر مع الاعتذار. تقول السائلة الكريمة برمز لا أذكر اسمه، لا أذكر الرمز، نعم. هل النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته ولو كان فقيرا وهي غنية؟ ثم تسأل عن مقدار النفقة، هل بما يناسبها في بيت أبيها يعني أم يوم أن كانت عنده أو بما يناسب حاله؟
بالنسبة لنفقة الزوج على الزوجة واجبة، وهذا لا خلاف فيه أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا كان مقتدرا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه قد جاء تفسيرها عن جماعة من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهما، المراد بذلك النساء والصبيان، أنه الإنسان ينفق عليهم سواء كانت زوجة أو كانت أختا تولى أمرها فإنه ينفق عليها، وذلك بالكسوة وكذلك أيضا بالطعام. والله سبحانه وتعالى أمر أيضا بأمتاعه النبي المعروف، والمتعة في ذلك من جهة الإنفاق عليها، بل ينفق عليها الزوج ولو إذا كانت في العدة. ولهذا نقول إن النفقة من الزوج على الزوجة واجبة. وأما بالنسبة للزوجة في السؤال الثاني هو بالنسبة للصدقة، صدقة الزوجة
إيه؟
هو بالنسبة لصدقة الزوجة على زوجها،
لا ما سألت عن صدقة، سألت لكن لا أريد أن لكن النفقة واجبة على الزوج على زوجته، مقدار هذه النفقة الواجبة
هو بالنسبة لمقدار النفقة الواجبة على الزوج هو بعرف الزوجة بحسب حالها عند أهلها، إذا كانت من قوم رفعاء وأغنياء فإن ينفق عليها بمقدارها، وإذا كان لدى الإنسان زوجات في ذلك متعددات فإنه يعدل بينهن في الكفاية في مثل هذا الأمر. وإذا كان تزوج الرجل زوجة وهذه الزوجة من سطة الناس يعطيها من سطة الناس، فالنفقة لا تجب على الزوج بحال زوجه هو من جهة الغنى والفقر، وإنما من جهة حالة الزوجة. فإذا كان فقيرا وهي غنية يعطيها حق الأغنياء، وإذا كانت فقيرة مثلا وهو غني فإنه يعطيها الكفاية، وما زاد في ذلك يكون من جملة الإكرام من الكرامة، وكذلك أيضا الإحسان والمعروف وبذله وحسن الخلق.
قوله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، هل يفهم من هذه الآية أن المسلم الفقير الذي لا يجد السعة التي تجد هذه المرأة الزوجة الغنية عليها أنه يفارقها على هذا إذا كان لا يتم؟
هو بالنسبة لمن لم يستطع أن ينفق على زوجته فإن الزوجة يحق لها أن تطلب الطلاق، وكذلك أيضا الفسق باعتبار أن هذا يرتبط به الكفاية والحاجة، وهذا من الإضرار. ولهذا يقول غير واحد من العلماء لا يصبر على الجوع كما جاء ذلك عن الإمام مالك وغيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح فلانا فإنه لا مال عنده، والمراد بذلك أنه لا يملك في ذلك النفقة، فإن المرأة يجوز لها أن تطلب الفسخ، وللقاضي وعلى القاضي أن يخلع الزوجة من زوجها في مثل هذا.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذا الإسلام عبر تويتر يقول حلفت عليك، هل هو يعتبر يمين؟
هو بالنسبة لقول الإنسان حلفت عليك وأقسمت عليك هذا يكون يمين من الحالف، وأما بالنسبة للمحلوف عليه فإنه لا يجب عليه، ولكن هذا من الإكرام والوفاء والإحسان، وأما وجوبا لا يجب عليه، ولو لم يبره بقسمه لا يأثم، وعلى الحالف في ذلك الكفارة.
أحسن عليكم. سائل آخر يقول أبو خير، أنا أرجو أن يكون خير ابنه ولا ليس لقبا، هذا منهجي. يقول ما قول الشيخ في حف أو قص أو إنهاك الشارب وليس حلقه بالموس؟ الشارب كيف يمكن أن
هو بالنسبة للشارب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول احفوا الشوارب، والمراد بالإحفاء هو للإنسان أن يحلقه حتى يبدل الأطر الإطار والشفتين طرف الشفتين من جهة الفم، بحيث لا يسترسل الشعر حتى يدخل فم الإنسان، وهذا هو الحد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لأصل الشعر فهل في ذلك حد في هذا؟ أن نقول حتى لا يفحش ليفحش. أما بالنسبة لحلقه كاملا فبعض العلماء يكرهه، وقد جاء ذلك على الإمام مالك خاصة للشاب. وأما بالنسبة لأصل حلقه سواء كان ذلك الكبير والصغير جاء عن بعض الصحابة، جاء ذلك عن 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحلقون. وأما بالنسبة للسبالين وهي من أطراف الشارب المتصلة باللحية في هذا، فهل هذه الأطراف هي من اللحية أم لا؟ هذه موضع خلاف عند الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست من الشارب باعتبار أنها لا تكون على شفة، كذلك أيضا لا تسترسل حتى تكون في الفم، فهي تكون منفكة ومنفصلة، للإنسان أن يزيلها وله أن يبقيها ولا حرج على ذلك.
نسأل الله إليكم، شكر الله لكم. هناك سؤال معنا وقت إخوان، سؤال طويل لكن إجمال صح وضيلة. بعض الناس في أجعله عاما في أي بلاد قد يأتي إليه آت يعتدي على ماله أو عرضه أو يخشى عليه ويخشى على سدائه، هو لا يستطيع تملك السلاح بالنظام الشرعية أو بطلب النظام بطرق النظامية، أيضا هناك الشرط والموجودة لكنها ليست بالشيء الكافي، هو في حالة قلق، هل له أن يترخص فيمتلك سلاحا ولو كان خلاف القانون أو خلاف النظام لأجل حماية نفسه لما قد يتعرض له بإجماع؟
هو نقول بالنسبة للأسلحة في هذا، الأسلحة في هذا هي من المصالح الشرعية العامة التي يرجع فيها إلى المصلحة من جهة الاقتناء والمنع، وتدخل في هذا من جهة ضبط الناس، فإذا ترك السلاح بأيدي الناس الصغير والكبير أن يتناولونه في هذا، ربما يعتدي بعضهم على بعض ويسطو بعضهم على بعض، وربما ينتشر في ذلك القتل لانتشار السلاح، وهذا يلمس في كثير من البلدان التي تكون فيها السلاح منتشر في أيدي الناس، لا يفرق بين كبير وصغير، فيباع في الأسواق وربما أيضا في أمور الناس، وربما يضبط بمنعه، فينبغي الإنسان أن يتقيد بمثل هذا. أما بالنسبة لقضايا الأعيان، قضايا الأعيان الفردية، كان يكون مثلا الإنسان مثلا الراعي في ماشيته يخشى مثلا من سطوة أحد من السراق أو الذين مثلا يسطون عليها، أو رجل في مزرعة لا يوجد فيها أمن أو شيء من هذا ويخشى من السطوة على ثماره ونحو ذلك. فهذه أمور وأحوال لها فتاواها الخاصة التي يرجع إليها، لا تخرج من لا تخ... لا لا ينضبط بمثل هذا ضابط معين، ولكل حادث حديث.
أحسن الله إليكم. كما قال شيخ الكريم، لكل حادث حديث، ولأجل أسئلتكم إن شاء الله إجابات إن شاء الله في قابل الحلقات. أسألكم أن يعني أقترح عليكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم في الحلقات القادمة قبيل أي حلقة تنوون متابعتها، وإن شاء الله فريق العمل سيعرف ما يتمكن من أسئلة للإجابة عنها. أختم هذا اللقاء كما اعتدت وإياكم بشكري لله العلي الأعلى الذي هيئه، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاء تترى متتالية مع ضيفي هذا اللقاء ومضيف صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رق تحايا فريق العمل من تضروا اسمائهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى مغرب السبت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ولد الكتاب بهم